طابت مجالسنا وفاح أريجها، وتنورت من ذكر سيرة أحمد المرسل الهادي البشير المصطفى، في الاقتداء به السعادة والهدى.
الله فضله وأعلى ذكره، فغدا إماما للبرية سيدا، فشمائل المختار نور مرشد للسالكين ومن بسيرته اقتدى، للسالكين ومن بسيرته اقتدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، البشرية وهي تعود إلى مسارها الصحيح، اهدنا الصراط المستقيم، ترجع إلى ربها، تعود بهدوء بأمر تقبله النفوس. حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتضت أن يكون هذا الأمر بيسر وشيء من السرية والتكتم. هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام امتثله الصحابة رضي الله عنهم، بقي أنهم وإن أسروا تطبيق شعائر دينهم والتكليف الذي أتاهم من الله حينها، فإنهم يحتاجون إلى اللقيا أيضا. وهم في هذه الحاجة للقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم والنهل من معين علمه الشريف صلى الله عليه وسلم، كانوا بحاجة لمكان آمن يلتقون فيه بعيدا عن أنظار أعداء هذا الدين. فكان الانتداب من شريف نبيل كريم في قريش هو الأرقم رضي الله عنه وأرضاه، بالدار التي اشتهرت في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظ المسلمون تلك الدار وصاحبها باسمه رضي الله عنه وأرضاه، فكان له السبق في ذلك. أما الدار فهي الدار المشهورة في التاريخ الإسلامي باسم دار الأرقم. فمن هو الأرقم؟ الأرقم هو الأرقم ابن أبي الأرقم، أبوه اشتهر بكنيته، كنيته أبو الأرقم، واسمه عبد مناف. الأرقم ابن أبي الأرقم كان من بني مخزوم من قريش. هذا الشاب في بني مخزوم بذل داره لتكون موئلا للمسلمين في التعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسر وأمن بعيدا عن صخب المشركين، لأنهم ما اعتادوا ذلك. الأرقم رضي الله عنه وارضاه عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العهد المكي في السابقين الأولين، وفتح داره، بل فتح قلبه قبل داره لاستيعاب المسلمين والتعلم في هذه الدار المباركة، واستمر ذلك كذلك حتى انتقل النبي صلى الله عليه وسلم لاحقا من داره، وكانت الدعوة الجهرية، وبقي على حاله حتى هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إكراما منه للأرقم في داره التي بذلها لله في مكة، عوضه عليه الصلاة والسلام بدار أخرى في المدينة بعد الهجرة، وتلك الدار كانت عوضا عن الدار التي في مكة. الدار الجديدة في المدينة كانت بواد مبارك ثبت فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءه الأمر من الله بأن يصلي في ذاك الوادي. فما هو ذاك الوادي في المدينة المنورة؟ هو وادي العقيق، وموقعه إخواني الواقف على جبل الرماء وجبل أحد أمامه، إن نظر خلف جبل الرماء سيرى واديا، هذا هو وادي العقيق، واد مبارك كما ثبت الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي المبارك أقطع دارا أخرى للأرقم إهداء منه، شكرا له على صنيعه في مكة، فأعطاه دارا في هذا الموضع في العقيق. أما دار الأرقم التي كانت في مكة، هذه الدار باعها أحفاده لأبي جعفر المنصور، مع مر الزمن باعوها لأبي جعفر المنصور. دار الأرقم رضي الله عنه وأرضاه كانت على جبل الصفا. الأرقم رضي الله عنه وأرضاه عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونافح عن دين الله، واستمر كذلك في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي حتى وفته المنية رضي الله عنه وأرضاه في العام 53 من الهجرة النبوية، وهو في 85 من عمره، وصلى عليه آخر العشرة المبشرين موتا سعد بن أبي وقاص، صلى على الأرقم رضي الله عنه وأرضاه. الدار التي أقطعها الأرقم كانت على جبل الصفا. الصفا هو الجبل المعروف في مسجد الحرام، إن الصفا والمروة. الصفا سمي هذا الجبل بذاك الاسم، الصفا جمع صفاه، والصفاه هي الصخرة السوداء الملساء. كان هذا الجبل بذاك اللون. طبعا الزائر لمكة أو المشاهد للقطات من الحرم المكي الشريف لا يرى هذا اللون، باعتبار أن الحمد لله الآن حكومة خادم الحرمين جعلت المسحة ملبس بالرخام الأبيض، فلا يرى اللون الأصلي للجبل، وإلا سمي بالصفا لأنه من الصخر الأسود. جبل الصفا يبعد عن الكعبة المشرفة 130 مترا من الجهة الشرقية. الكعبة المشرفة الجهة الشرقية التي فيها الباب، باب الكعبة، هذه الجهة الشرقية يأتي من خلفها الجبل، جبل الصفا، بمسافة 130 متر. جبل الصفا كانت دار الأرقم فوق الجبل. لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لقاؤه في فترة الدعوة السرية في هذه الدار تحديدا دون غيرها؟ والله أعلم. من أسباب ذلك، واحد، أن دار الأرقم كانت على جبل، فيصعب مباشرة المشركين لمتابعة ما يحصل، سيكون صعبا عسيرا عليهم هذا الفعل. الأمر الثاني، والله أعلم، أن دار الأرقم كانت في مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى داره، لأن داره كانت في ذاك الاتجاه صلى الله عليه وسلم، الضلع الشرقي من الكعبة المشرفة. فخروجه عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام للذهاب إلى داره، من المعتاد أن يمر على الصفا أو قريبا من جبل الصفا، فمروره على دار الأرقم لن يثير ريبة قريش. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، والله أعلم، أن الأرقم كان من بني مخزوم في قريش، وبنو مخزوم أصحاب مال وثراء وسطوة، صعب الاعتداء عليهم، أصحاب قوة وشكيمة. فكون الأرقم من هؤلاء ستكون الحماية لديه قوية. الأمر الرابع، والله أعلم، التفاوت في العمر. رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخوله الدار كان في 40 من عمره الشريف عليه الصلاة والسلام، بينما الأرقم رضي الله عنه وأرضاه كان في 18 فقط، عمره 18 عام، والرسول عليه الصلاة والسلام 40 عاما. فلن يخطر في أذهان قريش أن يكون الأرقم وهو الشاب الفتي جليسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب المكانة المرموقة عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، هذه الأسباب التي جعلت دار الأرقم هي اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم للبقاء فيها، وجعلها موطنا لاجتماع المسلمين وتعليمهم أمور دينهم. المدة التي قضاها المسلمون في هذه الدار المباركة امتدت 3 أعوام، 3 أعوام كريمة استوعب فيها هذا الصحابي الشريف النبيل الأرقم، استوعب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في قلبه قبل داره تعليم الإسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمر ذلك 3 أعوام. بقي أن آخر رقم دخل هذه الدار، قال العلماء رحمهم الله، هذه الدار استوعبت من الرعيل الأول 40 رجلا، 40 رجلا. فعندما اكتملت 3 أعوام ووصل العدد 40 رجل، كان الإذن بالخروج من الدار والانتقال من الدعوة السرية التي احتضنتها دار الأرقم إلى الدعوة الجهرية في أطياف أهل مكة وغيرهم. فكانت دار الأرقم موئلا للمسلمين مدة 3 أعوام، حتى استوعبت 40 رجلا فيها. بقي أن استيعاب 40، والله أعلم، ليس الحضور الكلي للعدد في ذات الوقت، لأن لو كان العدد الكلي 40 يحضرون في ذات الوقت سيصعب ربما على الدار استيعاب هذا العدد، خصوصا في الأزمنة الغابرة حيث كانت الدور صغيرة الحجم. إضافة أنه لو كان هذا العدد حاضرا في ذات الوقت لكان في هذا لفت انتباه الأعداء. فالله أعلم، العدد بالأربعين ليس المقصود اجتماعهم في ذات الوقت، ولكن هذا العدد الذي وافى هذه الدار ودخل فيها ونهل من معين علم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد شكر الأرقم بأن أقطع له دارا في المدينة. هذا الشكر، أن العبد يشكر من صنع إليه معروفا، هذه شيم الكرام. قال ابن المبارك رحمه الله: يد المعروف غنم حيث كانت، تحملها شكور أو كفور، فعند الشاكرين لها جزاء وعند الله ما كفر الكفور. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طابت مجالسنا وفاح أريجها وتنورت من ذكر سيرة أحمد المرسل الهادي البشير المصطفى، في الاقتداء به السعادة والهدى.
الله فضله وأعلى ذكره فغدا إماما للبرية سيدا، فشمائل المختار نور مرشد للسالكين ومن بسيرته اقتدى، للسالكين ومن بسيرته اقتدى.